بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فلا زلنا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على من يقول أنه دعا عند قبر أو عند القبر الفلاني فاستجيب له، ذكر ردودا كثيرة في هذا الباب، وأيضا رد على المقالة التي اشتهرت عند القبورية، وهي قولهم قبر معروف ترياق مجرب. قال رحمه الله: ثم من غرور هؤلاء وأشباههم اعتقادهم أن استجابة مثل هذا الدعاء كرامة من الله تعالى لعبده، وليس في الحقيقة كرامة، وإنما تشبه الكرامة من جهة أنها دعوة نافذة وسلطان قاهر، وإنما الكرامة على الحقيقة ما نفعت في الآخرة أو نفعت في الدنيا ولم تضر في الآخرة، أن هذه الكرامة. أما استجابة الدعاء فهذا من الله عز وجل، قد يشبه الكرامة من جهة أنها دعوة استجيبت، لكن لله عز وجل حكمة سبحانه وتعالى، فقد يستجيب لمن هو على خطأ ولمن هو على غلط، وكما تقدم إما أن الله عز وجل أراد ذلك فاستجاب لهذا الذي دعا، وإما أنه استدراج، وإما أن الله عز وجل أعطاه لحسن نيته، ولأنه يجهل أن هذا العمل غير مشروع، وغير ذلك من هذه الأعذار. وليس معنى ذلك، قال الشيخ الإسلام باتفاق أهل العلم، أنه ليس معنى استجابة الدعاء أن هذا الفعل مشروع، لا يقول أحد بهذا، ولا يدل على أن ما فعله أو أنه لما فعل هذا الفعل أنه فعل فعلا صحيحا، فقد يكون الإنسان يخطئ إما في الدعوة في صفتها، وإما أيضا في نفس المدعو، الخطأ يكون في نفس المدعو. قال: وإنما الكرامة في الحقيقة ما نفعت في الآخرة أو نفعت في الدنيا ولم تضر في الآخرة، وإنما هذا بمنزلة ما ينعم به الكفار والفساق من الرياسات والأموال في الدنيا، لهذا يعطيه الله عز وجل حتى الكفار حتى الفساق، يعطيهم من الرياسات ويعطيهم من الأموال، قد يكون أيضا أحدهم يطلب هذا المال فيعطيه الله، يسعى إلى هذا المال فيعطيه الله وييسر له الطرق إلى هذا المال. الله عز وجل يقول: من كان يريد الحياة الدنيا نؤته منها ما نشاء لمن نريد، فالله عز وجل يعطي الدنيا، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فالله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، كما قال عبد الله بن مسعود وجاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيعطي أهل الدنيا ما يشتهون من دنياهم، بل وييسر لهم الطرق، وهذا حكمة من الله جل وعلا. وليس معنى ذلك أنه استجاب لهم وأن هذا كرامة لهم، فهذا ليس كرامة لهم، صحيح أنها للمؤمن تكون كرامة، لكنها ليست كرامة في الحقيقة، وإنما هو نفع ينفع الله عز وجل به أحد عباده في هذه الحياة. قال: فإنها إنما تصير نعمة حقيقية إذا لم تضر صاحبها في الآخرة. ولهذا اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء هل ما ينعم به الكافر نعمة أو ليس بنعمة. أنا عنده أموال، عنده أشياء من الراحة، عنده مركوبات، هل هذه نعمة علي أم ليست بنعمة؟ قال: وإن كان الخلاف لفظيا، قال الله عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أنا حتى ولو كان نعمة فهي نقمة عليهم يوم القيامة. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، لا ليست مسارعة. قال: وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. استدرجهم الله عز وجل. فتحنا لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فأنا جاءهم هذا النعم بعد أن عصوا الله عز وجل. قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا، أصابهم الفرح والبطر والكبر، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قالوا في الحديث: إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته على معصيته فإنما هو استدراج يستدرجه، فإنما هو استدراج يستدرجه. وهذا الحديث صحيح، أخرجه أحمد جاء من حديث عقبة بن عامر. والظاهر أن المؤلف رحمه الله رواه بالمعنى، والحديث لفظه: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. قال: ومثال هذا في الاستعاذة قول المرأة التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليخطبها فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بمعاذ، ثم انصرف عنها، فقيل لها: إن هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: أنا كنت أشقى من ذلك. وهذا الحديث البخاري. معنى جاءتها النعمة لكن تركت هذه النعمة لأجل كبرها. قال: وأما التحريم من جهة الطلب فيكون تارة لأنه دعاء لغير الله. أن التحريم من جهة الطلب أي ما يطلبه الإنسان، قد يكون كما ذكر الشيخ التحريم من جهة الطالب الذي يطلب الدعاء أنه على طريقة غير مشروعة، وقد يكون التحريم من جهة الطلب. قال: فيكون تارة لأنه دعاء لغير الله، مثل ما يفعله السحرة من مخاطبة الكواكب وعبادتها ونحو ذلك، فإنه قد يقتضي عاقب ذلك أنواعا من القضاء إذا لم يعارضه معارض من دعائها للإيمان وعبادته أو غير ذلك. ولهذا تنفذ هذه الأمور في أزمان فترة الرسل وفي بلاد الكفر والنفاق ما لا تنفذ في دار الإيمان وزمانه. على هذه أيضا قد يكون كما ذكر الشيخ أن الدعوة محرمة سواء كان بسبب طالبها أو بسبب طلبها، مثل الذي يدعو غير الله فيستجيب الله عز وجل له ويقضي له أشياء من الأمور التي طلبها، مثل أيضا كما ذكر مثل السحرة الذين يستغيثون بالكواكب ويخاطبون الجن والشياطين فتقضى لهم حاجات. ومن قرأ التاريخ في الجاهلية معنى الذي ذكروه كانت تقضى لهم بعض الحاجات من هؤلاء السحرة والكهنة يذكرون أشياء فتقضى لهم. فهل معنى ذلك أنهم كانوا على الحق أو كانوا على دين صحيح؟ لا، لا يدل هذا. الشيخ كما قلنا يريد أن يبين أن ليس كل دعوة استجيب لها فمعنى ذلك أنها صحيحة. قال: ومن هذا أني أعرف رجالا استغيثون ببعض الأحياء في شدائد تنزل بهم فيفرج عنهم، وربما يعاينون أمورا وذلك الحي المستغاث به لم يشعر بذلك. أنهم على خطأ، يستغيثون بمخلوق لكن الله عز وجل يعطيهم ولا علم به البتة. وفيهم من يدعو على أقوام أو يتوجه في إيذائهم فيرى بعض الأحياء أو بعض الأموات يحول بينه وبين إيذاء أولئك، وربما رآه ضاربا له بسيف وإن كان الحائل لا شعور له بذلك. معنى يرى في المنام مثلا أن فلانا جاء ليضربه بالسيف يدافع عن آخرين، أو أنه ليس في المنام وإنما يراه يقظة وهو إنما غالبا شياطين. معنى تتصور بصورته، أو أنه خيالات. الإنسان أحيانا يتخيل أشياء لأسباب، إما أنه ممسوس مثلا بشيطان بجني، أو أنه عنده شيء من الوساوس القهرية وغير ذلك، تخيل أناس، تخيل كلام، يتخيل أشياء ما تقع في الواقع، فيقول فلان فعل كذا، فلان قال لي كذا، فلان. فتجد مثلا أحيانا يتكلم الإنسان بكلام عادي فهذا يحسبه أنه يتكلم عليه، وهكذا أيضا أحيانا لبعض الأمراض التي تكون مثل الجنون. أحيانا بعض الصوفية تجده لخلوته وعدم مثلا الأكل يصاب بمرض كما سماه ابن الجوزي بمرض يسمى الماخوليا، أنا يكون مثل مجنون، لأن المعدة إذا لم تتغذى تطلع منها غازات، هذه الغازات تؤثر على العقل، تؤثر على عقله، فيتخيل أشياء غير موجودة، يتخيل أنه مثل ما يتخيل بعض أهل التصوف أنه يلتقي ويرى الله ويرى النبي عليه الصلاة والسلام. كان أحدهم يقول: النبي عليه الصلاة والسلام معي كل ليلة، أجلس أنا والنبي، معنى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويجلس معه في اليقظة ليس في المنام، معنى يذكر هذا أنه في اليقظة وغير ذلك من الأمور التي يراها ويتخيلها هؤلاء. وأيضا كذلك أحيانا تجد أنه يستغيث ببعض الأحياء فيرى هذا الحي، إما أنه خيال وإما أنه جني تلبس وتصور بصورته فيراه أمامه يدافع عنه أو يفعل كذا. وهذا سيذكر الشيخ أو ذكر الشيخ في بعض المواضع أنه صارت له، وأنه دافع عن بعض أصحابه في بعض المواضع وهو لا يشعر بذلك وإنما أخبر أنه فعل وفعل. قال: وفيهم من يدعو على أقوام ويتوجه في إيذاء فيرى بعض الأحياء وبعض الأموات يحول بينه وبين إيذاء أولئك، وربما رآه ضاربا له بسيف وإن كان الحائل لا شعور له بذلك، عن الذي رآه، وإنما ذلك من فعل الله سبحانه بسبب يكون بين المقصود وبين الرجل الدافع من اتباع الله وطاعته فيما يأمره من طاعة الله ونحو ذلك، فهذا قريب. وقد يجري لعباد الأصنام أحيانا من الجنس المحرم محنة من الله على محلى استدراج بما تفعله الشياطين لأعوانهم. فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء من قد تيقن أنه لم يسمع الدعاء، فكيف يتوهم أنه هو الذي تسبب في ذلك أو أنه فيه فعلاء؟ الأصل أنه باطل، وإنما هذا من الله عز وجل، إما استدراج للمدعو أو كذلك لأمر أراده الله جل وعلا. قال: وإذا قيل إن الله يفعل بذلك السبب، فإذا كان السبب محرما لم يجز، كالأمراض التي يحدثها الله عقب أكل السموم، وقد يكون الدعاء المحرم في نفسه دعاء لغير الله، وأن يدعو الله كما تقول النصارى: يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله، وهذا شرك بالله يا والدة الإله. وقد يكون دعاء لله لكنه توسل إليه بما لا يحب أن يتوسل به، كالمشركين الذين يتوسلون إلى الله بأوثانهم. وقد يكون دعاء لله مثل ما كانوا يقولون في الطواف: لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، على يستثنون هذا الشريك مع أنهم يجعلون ملكه لله، لكن جعله شريكا لله، هذا باطل، هذا باطل وشرك. ولهذا كانوا يلبون يقول: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قال: وقد يكون دعاء لله بكلمات لا تصلح أن يناجى بها الله ويدعى بها لما في ذلك من الاعتداء، فهذه الأدعية ونحوها إن كان قد يحصل صاحبها أحيانا غرضه لكنها محرمة لما فيها من الفساد الذي يربي على منفعتها، يربي معناه أكثر من منفعتها. قال: كما تقدم، لهذا كانت هذه فتنة في حق من لم يهده الله وينور قلبه ويفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع، ويفرق بين القدر والشرع، أنا يفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع. التكوين أي ما يقع في الكون، فليس كل ما يقع في الكون يكون مشروعا، لا، يقول هذا قضاه الله، مثل ما حصل من بعض أهل التصوف أنهم يرون أن كل ما يقع في الكون أراده الله فهو مشروع، وهذا باطل. فلا بد أن يفرق بين التكوين وبأمر التكوين وأمر التشريع، فقد يكون شيء في الكون الله عز وجل جعله لأجل حكمة، ولله الحكمة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء الله عز وجل لهدى الناس جميعا، لكن جعل الله عز وجل من أهل الإيمان وأهل الكفر وأهل الطاعة وأهل الفسق، وأيضا كذلك أهل السنة وأهل البدعة، وهذا حكمة من الله جل وعلا، لولا الكفر لما عرف الإيمان كما قال بعض السلف، ولولا البدعة ما عرفت السنة، ولولا الفسق ما عرفت الطاعة. والمعنى أنه لولا وجود كفار لما تحمس أهل الإيمان وأثبتوا إيمانهم لأنهم إذا كان الناس أكثرهم أهل إيمان أو كل الناس مؤمنين، فتجد أنه إذا جاءتهم النعم يبطروا بها، لكن لما يروا الكفار ويرون أن هناك من يكفر بالله وكذا، فيستقيم أهل الإيمان ويبتعد عما يبتعد عنه أهل الكفر، وكذلك في السنة والبدعة، تعرف السنة إذا عرفت البدعة. ولهذا الله عز وجل يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ذكر الإمام ابن القيم عند هذه الآية في المدارج أن سبيل الناس على أربعة أقسام: سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. فمن الناس من يعرف سبيل المؤمنين ويعرف سبيل المجرمين بالتفصيل والإجمال، أنا يعرف هذه وهذه بالتفصيل والإجمال، وهؤلاء هم أهل الحق، علماء السنة وأئمة السنة. ومنهم من لا يعرف هذا ولا هذا، وهؤلاء غالبا أهل الكفر والضلال، المعرضون عن الحق. ومن الناس من يعرف الحق لكن ليس بالتفصيل بالإجمال، ويعرف أيضا الباطل بإجمال، وهذا غالبا لا يسلم من الضلال لأنه لا يعرف الباطل. ومن لا يعرف الشر يقع فيه، عرفت الشر من الخير، ومن لا يعرف الخير أو من لا يعرف الشر يقع فيه. فلهذا يقول الشيخ هنا: ويفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع. قال: يفرق بين القدر والشرع. وقد قد أشبع الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية في أول أو كتاب أو أول بداية هذا الكتاب في هذين الأمرين، أمر القدر وأمر الشرع. قال: ويعلم أن الأقسام ثلاثة: أمر قدره الله وهو لا يحبها ولا يرضاها، معنى أمور قدرها الله، أمور قدرها الله وهو لا يحبها ولا يرضاها، فإن الأسباب المحصلة لهذه تكون محرمة موجبة لعقابه، أنا قدرها خلقها سبحانه وتعالى، وهذه إرادة كونية، إرادة كونية لا يحبها ولا يرضاها، كما قال الله عز وجل: إن تشكروا يرضه لكم إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده الكفر، لكنه وقع: وإن تشكروا يرضه لكم. الله عز وجل يريد من العباد أن يشكروه ويعبدوه، لكن بعضهم يريد الكفر، يريد أن يبتعد عن السبيل الصحيح. فهذه الأسباب المحصلة لهذه، أي لما لا يحبه الله ولا يرضاه، تكون محرمة موجبة لعقاب الله جل وعلا. قال: أمور شرعها فهو يحبها من العبد ويرضاها، لكن لم يعنه على حصولها، فهذه محمودة عنده مرضية وإن لم توجد، مثل مثلا كما قلنا إيمان الكافر، الله عز وجل أراد منه الإيمان ويحب منه الإيمان، لكن لأنه أراد الكفر فلم يعنه الله عز وجل على حصوله. قال: والقسم الثالث: أن يعين الله العبد على ما يحبه منه. فالأول إعانة لله، إعانة الله، والثاني عبادة الله، والثالث جمع له بين العبادة والإعانة، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. أن هذه الأمور مهمة جدا، أمر العبادة وأمر الاستعانة. وهنا ذكر الشيخ رحمه الله هذه الثلاثة الأقسام، وذكر في موضع آخر أنها أربعة أقسام، وقد ذكرها الإمام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين أنها أربعة أقسام، أي بين أهل العبادة والاستعانة. فمنهم من عنده عبادة وعنده استعانة، فهذا أقوى القوم وأفضلهم، وهم أهل الإيمان الراسخ الثابت. ومنهم عندهم عبادة وليس عنده استعانة، وهؤلاء غالبا ضعاف التوكل على الله، وأيضا قد يخرجهم هذا عن الإسلام، ما عندهم استعانة في العمل لم يعنهم الله، وهذا هلاك. ومنهم من عنده استعانة لكنه ليس عنده عبادة، وهؤلاء غالبا الكفار، بعض الكفار عنده استعانة وشيء من التوكل وكذا، لكن ما عنده عبادة، ما يطيع الله، ما يعبد الله. ومنهم من ليس عنده هذا ولا هذا. قال: فما كان من الدعاء غير المباح إذا أثر فهو من باب الإعانة للعبادة، كسائر الكفار والمنافقين والفساق. ولهذا قال تعالى في مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، وهذا جاء في حديث عبد الرحمن بن خنبش، وهو مرسل لكنه له شواهد. طيب، فهنا المراد من هذا، قال: كان فما كان من الدعاء غير المباح إذا أثر وهو من باب الإعانة للعبادة. أنا هنا من باب الإعانة، أي الله عز وجل أعانه لأجل أمر، إما استدراج كما قلنا، وإما أنه بسبب نيته، وإما بغير ذلك. لكن لا يلزم منه أن هذا عبادة، بل قد تكون شرك بالله عز وجل، قد يكون مخالفة ومحرمة. قال: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بكلمات الله، وهذا من الاستعانة. قال: من رحمة الله تعالى أن الدعاء المتضمن شركا، كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعو ونحو ذلك، لا يحصل غرض صاحبه، ولا يورد حصول الغرض شبهة إلا في الأمور الحقيرة. فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحوط أو كشف العذاب النازل، فلا ينفع فيه هذا الشرك، لا ينفع أبدا. وإن حصل المطلوب مثلا، فهو كما قلنا لا يدل على أن الله عز وجل استجاب، لأن هذا دعوته صحيحة. مثلا لو جاء إنسان يقول لصاحب القبر: يا فلان، يا سيدي فلان، مثلا اكشف عنا العذاب، فهذا باطل، وغالبا لا يستجاب له، لأنه يطلبه من غير الله سبحانه وتعالى. كما قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، لأن هذا عذاب الله. كيف، من الذي سيكشف عذاب الله؟ ما سيكشفه إلا هو سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لا هم مع الله، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا يستطيع أحد أن يحول حالا إلى حال إلا الله. فإذا مس، كما قال الله عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، لأنه لا أحد يكشف الضر. فلما نجاكم للبر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال: وقال جل وعلا: من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لا هم مع الله. هل هناك إله مع الله يكشف السوء ويدفع عنكم الضر؟ ليس هناك إله إلا الله عز وجل، هو الذي يفعل ذلك. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ولهذا قال الله عز وجل: قل إن أرادني برحمة هل هن كاشفات رحمته؟ أنا هذه الأصنام هل هي تكشف عن رحمة الله، أو إن أرادني أو تكشف عن الضر الذي يصاب به الإنسان؟ لا. قال: إن أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ فلا يستطيع هذه الآلهة أن تمسك رحمة الله، ولا أن تكشف السوء الذي يكون من هذا العبد أبدا. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أبدا ما ينفعوك أبدا. ولو اجتمعت الجن والإنس اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. جفت الأقلام، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فلا ينفع ولا يستطيع أحد أن يضرك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله عز وجل ذلك. قال: وقال تعالى: ما اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. قال: فكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده، وقطع شبهة من أشرك به، وعلم بذلك أن ما دون هذا أيضا من الإجابات، إنما فعلها هو سبحانه وحده لا شريك له، وإن كانت تجري بأسباب محرمة أو مباحة، كما أن خلقه السماوات والأرض والرياح والسحاب وغير ذلك من الأجسام العظيمة دل على وحدانيته، وأنه خالق لكل شيء، وأن ما دون هذا بأن يكون خلقا له أولى، إذ هو منفعل عن مخلوقاته العظيمة، فخالق السبب التام خالق للمسبب لا محالة. وهذا كالخلاصة لما ذكره، فيقول: فكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده وقطع شبهة من أشرك به. قال: وعلم بذلك أن ما دون هذا أيضا من الإجابات، إنما فعلها هو سبحانه وحده لا شريك له، حتى لو شيئا حقيرا استجيب لرجل يدعو غير الله فهذا من الله جل وعلا، هذا من الله سبحانه وتعالى، إما استدراج كما قلنا وإما بأسباب أخرى، مثل خلقه السماوات والأرض والرياح والسحاب، معنى قد خلقه هذه الأشياء التي تدل على وحدانيته جل وعلا وأنه خالق لكل شيء، فما دون هذه الأشياء لا شك أنها داخل في خلقه سبحانه وتعالى. قال: وجماع الأمر أن الشرك نوعان، جماع هذا الأمر يريد إيش؟ أن يبين أن هذا الذي يحصل من هؤلاء إنما هو داخل في الشرك، والشرك نوعان: شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبيرا ما، كما قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فمن جعل إنسانا يملك، مخلوقا يملك، فهو قد أشرك بربوبية الله. وما لهم فيهما من شرك أيضا، من اعتقد أن هناك مع الله عز وجل أحد هو شريك لله جل وعلا فهو مشرك في ربوبيته وألوهيته. وما لهم منهم من ظهير أي معاون، ليس لله عز وجل معاون، فمن اعتقد أن لله عز وجل معاون يعاونه فهو أيضا قد افترى على الله كذبا، وأيضا اعتقد الشرك والباطل. قال: فبين سبحانه أنهم لا يملكون ذر استقلالا ولا يشركونه في شيء من ذلك ولا يعينونه على ملكه، ومن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد انقطعت علاقته. أنا نقول لهؤلاء: لماذا أنتم تدعون هؤلاء الأولياء؟ وإن زعمتم مثلا أنهم أولياء لماذا تدعونهم؟ لو قالوا هؤلاء يدبرون الأمر مع الله، نقول لهم: أنتم كذبة، الله عز وجل يقول أنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون شيء، كيف تجعلونهم يملكون مع الله؟ لو قالوا أنهم شركاء مع الله أيضا هم على باطل وكذب. لو قالوا أنهم يعاونون الله في الكون مثل ما يعتقد بعض أهل التصوف في الأقطاب أنهم يدبرون الأمر مع الله، وهذا أيضا كذب وباطل. الله عز وجل ليس معه شريك ولا معاون، حتى يقولون أنهم يعينون الله أو يدبرون معه الأمر، أو أن الله عز وجل يحتاجهم لتدبير الأمر، معناه يحتاجهم أعوان، وهذا أيضا باطل. قالوا شرك في الألوهية، ولهذا هذه الآية يقول ابن القيم شيخ الإسلام أنها قطعت كل ما يتعلق به المشركون، قطعت عروق الشرك. قالوا شرك في الألوهية بأن يدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة، أنا يدعي غيره إما دعاء عبادة، أنا دعاء عبادة أنه يصرف له العبادة، يذبح له أو ينذر له ويطلب أنه يستجيب له على مطلوبه، أو دعاء مسألة وهو دعاء الطلب، اللهم مثلا، أو يقول يا سيدي فلان افعل لي كذا، فهذا دعاء مثلا، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فكما أن إثبات المخلوقات أسبابا لا يقدح في توحيد الربوبية، ولا يمنع أن يكون الله خالق كل شيء، ولا يوجب أن يدعى المخلوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة، كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره أسبابا لا يقدح في توحيد الألوهية، ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص، لأن حتى ولو استجاب لهم هؤلاء أو استجيب لهم في دعواته لا يدل على أننا نشرك بالله. قالوا لا، ولا يوجب أن نستعمل الكلمات والأفعال التي فيها شرك، إذا كان الله يسخط ذلك ويعاقب العبد عليه، وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته، إذ قد جعل الخير كله في أن لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه. قال وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل، حتى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون إذنه، وأيضا في نفس الآيات قال ولا يشفعون عنده إلا بإذنه، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وقوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. وقوله سبحانه ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال وسورة الأنعام سورة عظيمة مشتملة على أصول الإيمان، معنى أصول الإيمان التي بيّن ربنا جل وعلا فيها العبادة وبيّن ضدها وهو الشرك. قال وكذلك قوله تعالى ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقوله سبحانه والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقوله تعالى اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. قالوا سورة الزمر أصل عظيم في هذا، أي في بيان أن الشفاعة لله جل وعلا، قل لله الشفاعة جميعا، فلا يجوز أن نطلبها من غيره. قالوا من هذا قوله سبحانه من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وأن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه. قال ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره ما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال وكذلك قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قال والقرآن عامته إنما هو في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول وهو توحيد الألوهية، وهذا الذي ذكرناه كله من تحريم هذا الدعاء، مع كونه قد يؤثر إذا قدر أن هذا الدعاء كان سببا أو جزءا من السبب في حصول طلبته. طيب إن شاء الله تعالى.